دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعات لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعات لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
في هذا دليل على استحباب الصلاة بعد الوضوء لينال الإنسان هذا الأجر، وفيه دليل على فضل حضور القلب في الصلاة لقوله لا يحدث فيهما نفسه، وفيه أن تحديث النفس في الصلاة مخل بها لكنه لا يبطلها، ولهذا يفوت الإنسان هذا الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أن ظاهر الحديث مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ولكن أكثر العلماء على أن هذا الإطلاق أو هذا العموم مقيد إن قلنا هذا الإطلاق أو مخصوص إن قلنا هذا العموم بأدلة أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والكفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا فإذا كانت الصلوات 5 وهي أركان الإسلام والجمعة ورمضان لا تكفر إلا من اجتنب الكبائر فغيرها مما هو دونها من باب أول، لكن الإنسان يرجو فضل الله عز وجل، يرجو فضل الله أن يكون المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه. هل يؤخذ منها أن من حدث نفسه في صلاته لا تبطل؟ نعم، هذا هو الظاهر، أنه يؤخذ من ذلك أنه لو حدث نفسه في صلاته فإنها لا تبطل لكنها ناقص لا شك. وش بين إيش؟ هي الوساوس، الوساوس هي التحدث. نعم. نعم، هما ذكرنا أنها صفات متعددة، صفات متعددة. ها؟ هاش؟ إيش؟ لا بأس إذا كان لمصلحة العموم، عموم الناس، مثل لو أن شخصا طلب من آخر أن يدعو الله تعالى أن ينصر المسلمين أو أن يغيث المسلمين بشرط أن لا يحصل فتنة للمسؤول، لأنه أحيانا إذا سئل الإنسان أن يدعو للناس زم في نفسه وانتفخ وظن أنه من أولياء الله، فإذا خيف هذا فإنه لا يجوز. نعم، كيف؟ أن تسأل طلب الإنسان الدعاء للغير، يعني تجي الواحد يقول ادعو الله لي هكذا، هذا قلت كلام الآن أنا أجيب، قلت إذا كان لمصلحة الناس عموما فهذا إيش لا بأس به ما لم يخشى من ذلك فتنة. فتنة على من؟ على المسؤول، أن يزم بنفسه ويظن أنه من أولياء الله أو من ترجى إجابته أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان للإنسان فإنه لا ينبغي أن تسأل أحدا أن يدعو الله لك، لأن هذا فيه نوع من السؤال المكروه، إنك سألته وتذللت له بسؤاله، إلا إذا كنت تريد بذلك منفعته هو، إذا دعا لك، لأنه إذا دعا لك صار من المحسنين وأثيب على إحسانه، أو تقصد منفعته لأنه إذا دعا لك في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو بمثله، فهنا يكون طلب الدعاء من أجل مصلحة أخيك ومن أجل مصلحتك أنت. لكن لا ينبغي إطلاقا أن تعتمد على هذا الطلب بحيث لا تسأل الله أنت لنفسك، لأن بعض الناس يعتمد على هذا، يقول أنا طلبت من فلان يدعو الله لي وأنا بنام على فراشي ولم أدعي، وهذا غلط. هنا ثلاثة، الأصل ثلاثة بلا نزاع، ثلاثة أبدا، إذا قلنا ثلاثة فهي ثلاثة، وإن كان الأصل عدم الثالث. نعم أبد، عشان ما نقطع النزاع. نعم.
وحد باب فضل الوضوء والصلاة عقبة. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لا أحدثنكم حديثا لولله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبده أتيت عثمان فتوضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو قريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثا أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
هذه الحديث في جميع سياقاته فيه فوائد معروفة لا حاجة إلى التكلم على كل فائدة، لكن فيه غرر من الفوائد، منها قوله أي قول عثمان رضي الله عنه: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. والآية هي قوله تعالى كما قال عروة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. كتمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون الحاجة داعية إلى بيانه فيكتمه، مثل أن يقع الناس في أمر محرم فيحتاجون إلى أن يبين لهم أن هذا حرام فيسكت، يقول: أخشى أن أبين للناس ينفرون مني أو يتهموني بالتشدد أو ما أشبه ذلك. فهذا من كتمان العلم، لأن الناس هنا يسألون عن العلم بلسان الحال، فلا بد من بيانه حتى وإن لم تسأل، لا بد أن تبين للناس، فإن فعلت فإن سكت فإنك كاتم لما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى. الثاني أن يسأل سؤالا خاصا، يأتيه إنسان يسأله فيكتم ولا يبين الحق ما علمه به، فهذا له هذا الوعيد: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. إلا إذا علمت أنه يترتب على الجواب شر، هذه واحدة، أو أن هذا الرجل متعنت يريد عناتك والإشقاق عليك، لأن الله قال لرسوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لا يأتون للرسول يستفتونه هذا الكتاب للحق. قلنا إذا كان يترتب عليه شر، الثاني إذا كان للإعنات والإشقاق، الثالث إذا غلب على ظنك أن هذا السائل يريد أن يعرف ما عندك لا ليعمل به ولكن ليقابل علماء آخرين فيسألهم، ثم إذا أجابوا قال فلان كذا وكذا، فيعارض إجابتهم بإجابته، فلا يلزمك أن تجيب. إذن لا يلزم في المسألة الثانية الأخيرة أن السؤال الخاص، لا يلزم إلا إذا عرفت أن الرجل يريد الحق لإيش؟ ليعمل به. أما إذا غلب على ظنه خلاف ذلك فلك أن تفتي ولك أن لا تفتي. واضح؟ طيب، فصار الآن الكتمان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يحتاج الناس إلى البيان، فهنا يجب البيان وإن لم يسأل. والثاني أن يرد على العالم سؤال خاص، فهذا أيضا يجب عليه أن يجيب بما تقتضيه الأدلة الشرعية، لكن على الأوجه التي ذكرنا. ثم في هذا من غرر المسائل في هذه الألفاظ الإشارة إلى طلب إحسان الوضوء، إصباغ الوضوء، وكذلك إحسان الصلاة، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب. وفيه أيضا في الأخير: صلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد. فيه الإشارة إلى أن الجماعة في البيت لا تحصل بها براءة الذمة، خلافا لمن قال من أهل العلم إن المقصود تحصين الجماعة لا كونها في المسجد. فإذا وجد رجلان في البيت وقالا: لن نخرج إلى المسجد، نصلي هنا، المقصود تحصين الجماعة ونحن سنصلي جماعة. فإن بعض أهل العلم يقولون إن هذا عمل جائز وليس فيه شيء، ثم قال: ويتنعقد الجماعة بالأنثى. وعلى هذا فإذا صلى الرجل وزوجته في البيت سقط عنهم الإثم، وسقط الصلاة الجماعة. لكن هذا القول ضعيف جدا. والصواب أن يقال أدنى ما يقال في صلاة الجماعة في المسجد أنها فرض كفاية، هذا أدنى ما يقال. وأما أن يقال للمسلمين لا تذهبوا إلى المساجد، عطلوا المساجد وصلوا في بيوتكم جماعة وقد أبرأتم من الذمم، فهذا لا بعيد جدا، لأن إقامة الجماعة في المساجد من شعائر الإسلام الظاهر، فلا يمكن إبطاله. والصحيح أن الواجب إقامتها في المساجد، إقامة الجماعة في المساجد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي فلكل مقام مقال. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجسمين.
لماذا قلت ورمضان وأنت ما وأنت جررت ما سبق؟
رمضان
ولماذا جررتها؟
لأنها ليست علم على أشهر
المعين. شوف بارك الله فيك، الآن باب الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات، عندك مكفرات خبر تحتاج إلى مبتدا.
نعم.
فيكون الصواب باب الجمعة للجمعة، باب الصلوات الخمس، باب الصلوات الخمس.
باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال: أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث واحد اختلفت الفاظه باعتبار نقل الرواة له، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني معناه أن الذنوب التي تفعلها بين الصلاتين تكفرها الصلاة، والذنوب التي تفعلها بين الجمعتين تكفرها الجمعة، والذنوب التي تفعلها بين الرمضانين يكفرها رمضان. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط شرطا، وهو قوله: ما اجتنبت الكبائر، وقوله: ما لم تغش الكبائر، وقوله: اذا اجتنب الكبائر. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الشرط، هل هو شرط لتكفير الصغائر بمعنى أنه لأن هذه العبادات العظيمة لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر، وهذا هو ظاهر السياق وهو ظاهر اللفظ. وقال بعض العلماء إن هذا كالاستثناء، يعني إن هذا الشرط كالاستثناء، والمعنى مكفرات لما بينهن إلا الكبائر. وعلى هذا فيظهر الفرق بين القولين، لو فعل الإنسان كبيرة وصغائر كثيرة بين الصلاتين، فعلى القول الأول لا تكفر الصغائر لأن الرجل فعل كبيرة، والحديث فيه أنه إذا اجتنب الكبائر. وعلى الثاني نقول تكفر الصغائر، وأما الكبيرة فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. وهذا هو الذي نؤمله من الله عز وجل ونرجوه منه ويرشحه، يعني يقويه. قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نكفرها بماذا؟ بما جاءت به السنة، بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. ويستفاد من هذا الحديث أن الجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في ضمن الصلوات الخمس. وينبني على هذا مسائل كثيرة يفرق فيها بين الظهر، نعم يفرق فيها في هذه المسائل بينها وبين الظهر، وقد بحثنا بها سابقا وكتبتم الفروق أنها فوق 20 فرقا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. ومن أهم ما ينبني على ذلك جمع العصر إليها إذا كان الإنسان مسافرا. فهل إذا صلى الجمعة وهو مار بالبلد مسافر، هل إذا صلى الجمعة يجمع معها العصر؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن الجمعة فرض مستقل له خصائص وله أحكام. والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة لا تسمى ظهرا، والأصل أنها مستقلة. ولهذا من شرطها الوقت، وغيرها من شرطه دخول الوقت. الفرق بينهما أنت إلى من شرط الجمعة الوقت ومن شرط غيرها دخول الوقت، ما الفرق بين العبارتين؟ نعم، وذي من بدايته إلى نهايته، حتى الجمعة من بدايته إلى نهايته. لا، هذه تنبني، بارك الله فيك، تنبني على أن الجمعة من شرطها الجماعة دون غيرها، لكننا نتكلم عن الوقت. شراف، نعم تمام صح، هذا هو الفرق. على كل حال لا يصح أن تجمع العصر إلى الجمعة. نعم، وهل تجمع الجمعة إلى العصر؟ عجيب، معلوم من باب أولى، لأنك لو أخرت الجمعة حتى دخل وقت العصر ما صح لا جمعا ولا إفرادا. قال بعض الناس: إذا قلت إنه لا يصح جمع العصر إلى الجمعة فليصلي الإمام خلف الإمام الجمعة ناويا بذلك الظهر، واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، فليكن المسافر ناويا صلاة الظهر. وصلاة الظهر للمسافر كم؟ ركعتان. فيصلي الجمعة بنية الظهر ويصلي بعدها العصر جمعا. قلنا: هذا حيلة ولا مانع منها، لكن يفوت الإنسان بها فضل الجمعة، فضل الجمعة يعني تكون الجمعة في حقه كأنها يوم الخميس أو يوم الأربعاء أو غيره من الأيام، لا ينال فضل الجمعة، وهذا حرمان كثير للإنسان. نعم. طيب، لا، إذا كان مسافرا وهو في البلد الآن، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ونسأل هذا المسافر: هل أنت من المؤمنين؟ ماذا يقول؟ ها؟ شو؟ من المؤمنين. طيب، لكن سيقول: أنا من المؤمنين المسافرين. نقول: أين القيد؟ هل قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم مقيمين ونودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ نعم. كيف؟ شلون يعني؟ ما هي؟ حديث عثمان في من توضع وصلى ركعتين. هو إذا كان بيصلي كل يعني كل صلاة فريضة يصليها، فلا تأتي الفريضة هذه إذا صلاها إلا وقد كفرت ما سبق. نعم، أخذنا ثلاثة.
اثنين.
نعم. نعم، يعني لم يتب منه، تكفر تكفر، ولكن يجب أن نلاحظ مسألة، وهي أن هذه العبادات التي رتب عليها هذا الفضل لا بد أن تكون مقامة على ما ينبغي. أما يجي إنسان ويصلي صلاة قصور بلا لب، فالظاهر والله أعلم أنه لا يحصل له هذا الأجر. ولهذا جاء في حديث عثمان السابق: صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسا. ونحن لا نحجب فضل الله عز وجل، ولكن نقول الصلاة التي يحدث بها نفسه مختلف في إبراء الذمة بها، فكيف تقوى على تكفير السيئات؟ ولهذا إذا أردت أن تكفر سيئاتك بين الصلاتين فاحرص على أن تكون صلاتك على الوجه الأكمل في حضور القلب وأداء الواجبات حتى يحصل لك هذا. نعم.
باب الذكر المستحب عقب الوضوء. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا الذكر المستحب بعد فراغ الإنسان من الوضوء. في السياق الأول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، يعني روحتها أي أتيت بها من المرعى بعشي أي مبكرا، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه. هذه العبارة مقبل فيها إشكال من حيث الإعراب، وذلك أن مقتضى السياق أن تكون مقبلا لأنها حال من فاعل يصلي، وفاعل يصلي ضمير، والضمير يقولون إنه لا ينعت ولا ينعت به، ولكن نقول إذا كانت الرواية محفوظة فإن مقبل تكون خبرا لمبتدأ محذوف، تقدير هو مقبل عليهما بوجهه، وهذا يشبههما في حديث عثمان رضي الله عنه لا يحدث فيهما نفسه، فإن الإنسان إذا كان لا يحدث فيهما نفسه فقد أقبل. يقول مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، وجبت أي حقت له. ومن الذي أوجب ذلك؟ الذي أوجب ذلك هو الله، لأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ذلك. قال فقلت ما أجود هذا، وكأنه قالها فرحا فرفع صوته بذلك. شو هو راعي إبل ويأتي للحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقع الحديث في قلبه هذا الموقع وهذا الفرح، وكأنه أدرك غنيمة كبيرة. يقول فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، التي قبلها أجود منها، لأن عقبة بن عامر تأخر وعمر كان من أول الحديث. فنظرت فإذا عمر فقال إني قد رأيتك جئت آنفا، يعني قريبا، فأخبره بالأجود. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس العلم، فإن عمر لن يفوت الفرصة حتى أخبر هذا الرجل بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء، أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يعني يتمه، والإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي أشاء. وهذا الذكر فيه تخليص القلب وتطهيره من الشرك، كما أن الوضوء فيه تطهير البدن وتخليصه. ويقول في هذا الحديث إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كيف تفتح؟ المعنى أنه تيسر له أعمال هذه الأبواب، تيسر له الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وغير ذلك من الأبواب التي هي ثمانية. وفي هذا الحديث دليل على أن أبواب الجنة ثمانية وهو كذلك، وأما أبواب النار فهي سبعة، لأن رحمة الله سبقت غضبه، فكانت أبواب رحمته أكثر من أبواب عقابه. أما اللفظ الثاني فيقول من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فهل نقيد هذه الجملة من توضأ وهي جملة مطلقة ليس فيها ذكر الإسباغ أو الإبلاغ، هل نقيدها بما سبق؟ الجواب نعم، لأن الحديث مخرجه واحد، فلعل بعض الرواة نسي ولم يتذكر إلا الوضوء فقط فقال من توضأ. طيب، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي اللفظ الأول حذفت هذه الجملة وحده لا شريك له، فهل نأخذ بهذه الزيادة؟ الجواب نعم أيضا، لأن الحديث مخرجه واحد، والرواة كما تعلمون بشر، ربما ينسى الراوي أو يحاول نقل الحديث بالمعنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا بمعنى عبد الله ورسوله، فصار ينبغي للإنسان إذا انتهى من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعند الترمذي زيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة لا بأس بها. نعم، كيف المعنى؟ إن إيش؟ نعم، هذا اللي قلنا. هي الآن ما هي موجودة أمامنا، الآن ما هي موجودة أمامنا.
إذا خرج وقت الجمعة لغير عذر شرعي لا يصليها أمرا؟
ولو لعذر شرعي، حتى لو خرجت لعذر شرعي يصليها ظهرا
لغير عذر شرعي،
ده لعذر شرعي لا يصليها، يعني لا تقبل منه قصدي،
لا ظهرا ولا
لا ظهرا ولا جمعة، على القول الراجح. نعم، ايش
الجمعة اللي كانت واجبة على المسافر؟
نعم، ترى ما هي واجبة على المسافر اللي في البر، المسافر اللي في البلد مع الناس
لا يجوز ان يدخل بنية الطهر.
ايش؟
ان لا يجوز ان يدخل بنية الطهر.
يجوز، لكنه يحرم توابع الجمعة. لا تعتبر جمعة وينال أجرا. كم؟
باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفى منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بسمين العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل بهما وفأقبل به وأدبر مرة واحدة قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين حدثنا هارون بن معروف وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو القاهر قالوا
في ختام هذه المادة
قال أخبرني
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 500 و1000